الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وصل الحديث بنا في اللقاءات الماضية إلى أن الإمام ذكر المسالك التي يسلكها الشيطان مع الخلق لإضلالهم عن طريق الله المستقيم، ثم تكلم عن الحيل وما يتعلق بها أصحابها للتفلت من شرع الله عز وجل، ثم رد على الشبهات التي تثار حول هذا الأمر، ثم انتقل بعد ذلك إلى قوله في بيان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للأبوين، ثم لم يقتصر على ذلك حتى كاد ذرية نفسه وذرية آدم، فكان مشؤوما على نفسه وعلى ذريته وأوليائه وأهل طاعته من الجن والإنس. أما كيده لنفسه فإن الله عز وجل لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام كان في امتثال أمره وطاعته سعادته وفلاحه وعزه ونجاته، فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم عليه السلام غضاضة عليه وهضما لنفسه، إذ يعضع ويقع ساجدا لمن خلق من طين وهو مخلوق من نار، والنار بزعمه أشرف من الطين، فالمخلوق منها خير من المخلوق منه، وخضوع الأفضل لمن هو دونه غضاضة عليه وهضم لمنزلته. اكتب عندك: وعلى فرض التسليم بأن النار خير من الطين، وهو غير صحيح. وعلى فرض التسليم بأن النار خير من الطين وهو غير صحيح. لا يلزم أن يكون كل ما خلق من النار أفضل من كل ما خلق من الطين، فلا يلزم أن يكون كل ما خلق من النار أفضل مما خلق من الطين. نرجع للكتاب. فلما قام بقلبه هذا الهوس وقارنه الحسد لآدم لما رأى ربه سبحانه وتعالى قد خصه به من أنواع الكرامة، فإنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وميزه بذلك عن الملائكة وأسكنه جنته. اكتب عندك: والأصل في المخلوقات أن الله عز وجل خلقها بكن. والأصل في المخلوقات أن الله عز وجل خلقها بكن، إلا ما دل الدليل على غير هذا الأصل، كخلق آدم وجنات عدن، يقول: فبلغ الحسد من عدو الله كل مبلغ، وكان عدو الله يطيف به وهو صلصال كالفخار، فيعجب منه ويقول: لأمر عظيم قد خلق هذا، ولئن سلط علي لأعصينه، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما تم خلق آدم عليه السلام في أحسن تقويم وأكمل صورة وأجملها، وكملت محاسنه الباطنة بالعلم والحلم والوقار، وتولى ربه خلقه بيده، فجاء في أحسن خلق وأتم صورة طوله في السماء 60 ذراعا. اكتب عندك: والذراع 45 سنتيمتر. قد ألبس رداء الجمال والحسن والمهابة والبهاء، فرأت الملائكة منظرا لم يشاهدوا أحسن منه ولا أجمل، فوقعوا كلهم سجودا له بأمر ربهم تبارك وتعالى، فشق الحسود قميصه من دبر واشتعلت في قلبه نيران الحسد المتين، فعارض النص بالمعقول بزعمه كفعل أوليائه من المبطلين، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأعرض عن النص الصريح وقابله بالرأي الفاسد القبيح، ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم الذي لا تجد العقول إلى الاعتراض على حكمته سبيلا، فقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنى أخبرني لما كرمته. وغور هذا الاعتراض أن الذي فعلته ليس بحكمة ولا صواب، وأن الحكمة كانت تقتضي أن يسجد هو لي، لأن المفضول يخضع للفاضل، فلما خالفت الحكمة. ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه وإزرائه به، فقال أنا خير منه، ثم قرر ذلك بحدته الضاحدة في تفضيل مادته وأصله على مادة آدم عليه السلام وأصله، فأنتجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجود ومعصية الرب المعبود، فجمع بين الجهل والظلم والكبر والحسد والمعصية ومعارضة النص بالرأي والعقل، فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمها، ووضعها من حيث أراد رفعتها، وأذلها من حيث أراد عزتها، وآلمها كل الألم من حيث أراد لذتها، ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مضرته لم يبلغ منه ذلك المبلغ. ومن كان هذا غشه لنفسه فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويوالي؟ قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهذا الذي قصه الإمام ابن القيم يصدقه قوله تبارك وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلما مكر عدو الله بنفس لأبوينا آدم وحواء حال المكر عليه وأضر نفسه ضررا بالغا قبل أن يضر ذرية آدم وآدم. وأما كيده للأبوين فقد قص الله سبحانه علينا قصته معهما، وأنه لم يزل يخدعهما ويعدهما ويمنيهما الخلود في الجنة حتى حلف لهما بالله جهد يمينه أنه ناصح لهم، حتى اطمأنا إلى قوله حتى اطمأنا ألف التثنية عائدة على من يا شيخ سيد؟ شيخ سيد محمد. ما اسمك يا ولدي؟
محمد.
طيب هذا أنا كنت شيخ سيد بعد أنت من الشيخ؟ فضل يا شيخ. أحسنت. وأجاباه إلى ما طلب منهما فجرى عليهما من المحنة والخروج من الجنة، ونزع لباسهما عنهما ما جرى، وكان ذلك بكيده ومكره الذي جرى به القلم. ما المراد بقوله جرى به القلم يا أمير؟ ركز يا ولد، ما المقصود بقوله جرى به القلم يا شيخ مصطفى؟ أحسنت، المكتوب في اللوح المحفوظ. أنا سألتك لأنني شعرت أنك سرحان فعشان كده سألتك بس، ماشي؟ عشان كده كل واحد ياخد باله أن أنا واخد بالي معي؟ وسبق به القدر ورد الله سبحانه كيده عليه، وتضارك الأبوين برحمة ومغفرة فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملها، وعاد عاقبة مكره عليه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وظن عدو الله بجهله أن الغلبة والظفر له في هذه الحرب، ولم يعلم بكمين جيش ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولا بإقبال دولتي، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه وتعالى يتخلى عن صفيه وحبيبه الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، من روحه. هي الضمير عائد على من يا حسام؟ أين غطاء رأسك؟ أنصتك الزوجة الجديدة؟ طيب ماشي أحسن. ونفخ فيهم الروح، هاء الضمير عائد على المولى عز وجل. طيب هنا الإضافة من أي أنواع الإضافة يا شيخ حسام؟ أحسنت. وما العلة في الإضافة؟ أحسنت يا ولدي. وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، وعلمه أسماء كل شيء من أجل أكلة أكله. وما علم أن الطبيب قد علم المريض الدواء قبل المرض، فلما أحس بالمرض بادر إلى استعمال الدواء، لما رماه العدو بسهمه وقع في غير مقتل، فبادر إلى مداواة الجرح، فقام كأن لم يكن به قلبة. افتح قوس أي علة. بلي العدو بالذنب فأصر واحتد وعارض الأمر وقدح في الحكمة ولم يسأل الإقالة ولا ندم على الزل. وبلي الحبيب بالذنب فاعترف وتاب وندم وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع الخليقة وهو التوحيد والاستغفار، فأزيل عنه العيب وغفر له الذنب فقبل منه المتاب وفتح له من الرحمة والهداية كل باب. ونحن الأبناء ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن كانت شيمته التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن الشيمي. في حاجة في شنطة تانية في الحزن ديت؟ شنطة فين شنطة؟ شوف في حاجة فين شوف في حاجة فين خلاص شوف المرة.
هو خلاص.
اكتب عندك في ورقة، في ورقة في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بإسناد حسن، من حديث سويد بن سعيد الهروي، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، من حديث سويد بن سعيد الهروي قال: نعم، من حديث سويد بن سعيد الهروي قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال، سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله، مصرا بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض، مصرا بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. النقل ده مهم جدا عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، مهم جدا. حاضر أعيد. يقول: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم.
حد كده وصلته؟ يا بهذا؟
وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليسوا بسواء، وليسوا بسواء. طيب ها؟ المحارم وليسوا بسواء، ايه المقصود وليسوا بسواء؟ سألتكش
قد اشي لما يقول اللي هم فعلوا الذنوب ليسوا بسواء، لان ارتكاب الذنوب يختلف من شخص لشخص. لما يقول المرجعة في المسألة دي ليسوا بسواء
لا، كلام ده غير سديد خالص، برضو الاثنين غير سديد، لان ليسوا بسواء اي ان ترك الفرائض جملة ليس كمن فعل الذنوب، هذه غير هذه، خد بالك من دي كويس. ليسوا بسواء لأن ركوب المحارم، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. النقل مهم كما ذكرت، وترك الفرائض. طيب كلمة الفرائض، الألف واللام هنا يا بهاجر للاستغراق أم للعهد؟ للاستغراق، ترك كل الايه؟ كل الفرائض. وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر، ده كلام سفيان. ثم قال اكتب وبيان ذلك، يبقى سيدلل على هذا الكلام الذي ذكره. وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود، وبيان ذلك. طيب أسأل كده، وبيان ذلك، ذلك عايد عليه يا شيخ مجاهد؟ عايد على أن ركوب الذنوب من غير استحلال معصية، وترك الفرائض عمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود. أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه. أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه، فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين، فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين، فسمي عاصية من غير كفر، فسمي عاصيا من غير كفر. وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة، فجحدها متعمدا، فسمي كافرا. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي ورسول، كما يعرفون أبناءهم. وأقروا به باللسان، وأقروا به باللسان، ولم يتبعوا شريعته، فسماهم الله عز وجل كفارا. فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام، فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء، فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر، وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله. وتركهم على معرفة من غير جحود، انتبهوا، وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود. وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود، والله أعلم. انتهى الأثر عن سفيان. ورقة ثانية اكتب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تعليقا على ما رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم، قال شيخ الإسلام تعليقا على ما رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليهما الباب هو وفاطمة بعد منتصف الليل وقال: ألا تصليان؟ فقال علي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفسنا بيد الله. إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها. أنفسنا بيد الله. إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها. أن يرسلها. ف فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيديه على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر. هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر. ما المراد بالأمر هنا؟ أحسنتم، الأمر الشرعي بالقدر. في ذم من عارض الأمر بالقدر. فقول علي: أنفسنا بيد الله، استنادا إلى القدر في ترك الامتثال للأمر. فقول علي: أنفسنا بيد الله، استنادا إلى القدر في ترك الامتثال للأمر. استنادا إلى القدر في ترك الامتثال للأمر، هي في نفسها كلمة حق، لكن لا تصلح لمعارضة الأمر. بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم، وهؤلاء أحد أقسام القدرية، فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره، فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين. حاضر. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين، ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوس. ومن آمن بهذا وهذا هذا وهذا يا أبا إلياس تعود على أي شيء؟ ومن آمن بهذا وهذا أحسنت بالقضاء والقدر وبالأمر والنهي فمن آمن بهذا وهذا فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو مؤمن. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب، لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه. وإبليس أصر واستكبر واحتد بالقدر فاجتباه ربه وهداه. وإبليس أصر واستكبر واحتد بالقدر فلعنه وأقصاه فمن تاب كان آدميا. نعم، فلعنه وأقصاه فمن تاب كان آدميا ومن أصر كان إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم آدم والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. فالسعداء يتبعون أباهم آدم والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. انتهى كلام شيخ الإسلام ورحمة الله عليه. نرجع للكتاب. يقول: بلي العدو بالذنب فأصر واحتد وعارض الأمر وقدح في الحكمة ولم يسأل الإقالة ولا ندم على الزلة وبلي الحبيب بالذنب. ما المراد بالحبيب؟ عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا على قول من قال أن الأنبياء ذنوب قبل البعثة. ماشي ولا؟ يقول: وبلي الحبيب بالذنب فاعترف وتاب وندم وتضرع واستكان وفزع إلى مفزأ الخليقة وهو التوحيد والاستغفار فأزيل عنه العيب وغفر له الذنب فقبل منه المتاب.
فأزيل عنه العتب.
لا، العيب. وغفر له الذنب فقبل منه المتاب وفتح له من الرحمة والهداية كل باب. ونحن الأبناء ومن أشبه أباه فما ظلم ومن كانت شيمته التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن الشيم. ثم كاد أحد ولدي آدم ولم يزل يتلاعب به حتى قتل أخاه وأسخط أباه وعصى مولاه تسنى للذرية قتل النفوس. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. فكاد العدو هذا القاتل بقطيعة رحمه وعقوق والديه وإسخاط ربه ونقص عدده وظلم نفسه وعرضه لأعظم العقاب وحرمه حظه من جزيل الثواب. ثم جرى الأمر على السداد والاستقامة والأمة واحدة والدين واحد والمعبود واحد. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك. ها؟ وما كان الناس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال سعيد عن قتادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله عز وجل نوحا وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق. وقال ابن عباس: كان الناس أمة واحدة كانوا على الإسلام كلهم، وهذا هو القول الصحيح في الآية. اكتب عندك: والمراد بالإسلام هنا الإسلام العام، وهو الانقياد لله تعالى بالطاعة والاستسلام له بالتوحيد، الإسلام العام الانقياد لله عز وجل بالطاعة، والاستسلام له بالتوحيد، والبراءة من الشرك. وقد روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا أمة واحدة كانوا كفارا، وهذا قول الحسن وعطاء، قال كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح عليهما السلام أمة واحدة على ملة واحدة وهي الكفر، كانوا كفارا كلهم أمثال البهائم، فبعث الله نوحا وإبراهيم والنبيين. وهذا القول ضعيف جدا وهو منقطع عن ابن عباس، والصحيح عنه خلافه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا على الإسلام كلهم. ما المراد بالإسلام هنا؟ خد بالك حتى لا يشكل عليك. وهذا هو الصواب قطعا، فإن في قراءة أبي بن كعب فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، والمقصود أن العدو كادهم وتلاعب بهم حتى انقسموا قسمين كفارا ومؤمنين، فكادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث. وكان أول ما كاد به عباد الأصنام من جهة العكوف على القبور وتصوير أهلها ليتذكروهم بها، كما قص الله سبحانه قصتهم في كتابه فقال وقالوا لا تضرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. اكتب عندك ونسخ العلم يتم بأمرين اثنين، الأول عدم العمل، الثاني عدم المضارسة. ونسخ العلم يتم بأمرين، الأول عدم العمل، الثاني عدم المضارسة. وقال ابن جرير عن محمد بن قيس قال كانوا قوما صالحين من بني آدم كان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة. نعم، لا إزالته من عند الشخص معي، ولكن رفع العلم من الشخص هذا كما قلنا يكون في آخر الزمان، يقبض الله عز وجل العلم بقبض العلماء. يقول فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي أخبرنا أبي قال أول ما عبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شيث ابن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند، ويقال للجبل نود وهو أخصب جبل في الأرض. طبعا كل هذه الأشياء إخوانا من الغيبيات تحتاج إلى دليل. قال هشام فأخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال فكان بنو شيث عليه السلام يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قبيل يا بني قبيل إن لبني شيث دوارا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء، فنحت لهم صنما فكان أول من عمله. قال هشام وأخبرني أبي قال كان ود وسواع ويعوث ويعوق ونس قوما صالحين، فماتوا في شهر فجزع عليهم ذو أقاربهم، فقال رجل من بني قبيل يا قوم هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا؟ قالوا نعم، فنحت لهم خمسة أصنام على صورها ونصبها لهم، فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الأول، وكانت عملت على عهد يرد بن مهلائيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم، ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول، ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا ما عظم أولون هؤلاء إلا يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم وعظموا أمرهم واشتد كفرهم فبعث الله إليهم إدريس عليه السلام فدعاهم فكذبوه فرفعه الله مكانا عليا. ولم يزل أمرهم يشتد فيما قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حتى أدرك نوح. اكتب عندك فضش عند فرفعه الله مكانا عليا. والصواب أن نبي الله إدريس مات كغيره من الأنبياء الذين ماتوا وقبر في الأرض، والصواب أن إدريس عليه السلام مات كغيره من الأنبياء الذين ماتوا وقبر في الأرض، ولكن لا يعلم أين قبره. يقول ولم يزل أمرهم يشتد في مقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حتى أدرك نوح فبعثه الله تعالى نبيا وهو يومئذ ابن 480 سنة، فدعاهم إلى الله في نبوته 120 سنة فعصوه وكذبوه، فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك ففرغ منها وركبها وهو ابن 600 سنة وغرق من غرق، ومكث بعد ذلك 350 سنة، وكان بين آدم ونوح 1100 سنة، فأهبط الماء عهده الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة، فلما نضب الماء وبقيت على الشط فسفت الريح عليها حتى وارتها. قلت ظاهر القرآن يدل على خلاف هذا، وأن نوح عليه السلام لبث في قومه 1050 عاما، وأن الله عز وجل أهلكهم بالغرق بعد لبث فيهم هذه المدة. قال الكلبي وكان عمرو بن لحي ابن الحي كاهنا، ولما رأى من الجن فقال له عدل المسير وضعني من تهامة بالسعد والسلامة، ايتي جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحد، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف بن عضرة ابن زيد الله، فدفع إليه ودا فحمله فكان بوادي القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبد ود فهو أول من سمي به، وجعل عوف ابنه عامرا سادنا لهم، فلم يزل بنوه يزدنونه حتى جاء الله بالإسلام. قال الكلبي فحدثني مالك بن حارثة أنه رأى ودا قال وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول اسق إلهك فأشربه، قال ثم رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه كسره فجعله ذذاذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه، فحال بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عامر فقتلهم وهدمه وكسره. قال الكلبي فقلت لمالك بن حارثة صف لي ود حتى كأني أنظر إليه، قال كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، قد زبر أي نقش عليه حلتان، متزر بحلة مرتد بأخرى، عليه سيف قد تقلدهم، وقد تنكل قوسا وبين يديه حربة فيها لواء وفضة فيها نبل يعني جعبة. وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار فدفع إلى رجل من هذيل يقال له الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة ابن إلياس ابن مضر سواعا، فكان بأرض يقال لها رهاد من بطن نخلة يعبده من يليه من مضر. وفي ذلك يقول رجل من العرب تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع. وأجابته مدجح فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث وكان بأكمة اليمن تعبده مدجح ومن ولاه. وأجابته همدان فدفع إلى مالك بن مرثد بن جش يعوق وكان بقرية يقال لها خيوان فعبده همدان ومن ولاها من اليمن. وأجابت حمير فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معدي كرم نصرا فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخ تعبده حمير ومن ولاها، فلم يزل يعبدونهم حتى هودهم دون واس، فلم تدل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وكسرها. قلت هذا شرح ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندة بدومة الجندل، وأما سوع فكان الهذيل، وأما يعود فكان لمراد، ثم لبني عطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكان لهمدان، وأما نصر فكان لحمي، لآل ذي الكلاع قال وهؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وذكر ما تقدم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزعي يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب، وفي لفظ وغير دين إبراهيم. اكتب عندك قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الآية من سورة المائدة. أولا البحيرة، هي الناقة تلد خمسة أبطن، هي الناقة تلد خمسة أبطن، الأخيرة أنثى، شقوا أذنها وتركوها ترعى دون أن يستعملها أحد. هي الناقة تلد خمسة أبطن، الأخيرة أنثى، شقوا أذنها وتركوها ترعى دون أن يستعملها أحد في ركوب ولا حلب ولا حلب، اللي هي ايه؟ ما جعل الله من بحيرة. بعد ذلك السائبة، هي البعير الذي يسيب، البعير الذي يسيب، وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض أو غاب له قريب، كان إذا مرض أو غاب له قريب نظر فقال إن شفاني الله أو عاد غائبي إن شفاني الله أو عاد غائبي فناقتي هذه سائبة، ثم يسيبها فلا تحبس عن مرعى ولا ماء، ولا يركبها أحد، فكانت بمنزلة البحيرة. يبقى السائبة كالبحيرة، ولكن الخلاف فين؟ في السبب. يبقى البحيرة اللي هو الناقة تلد خمسة أبطن، الأخير فيها أنثى، أما السائبة كان الرجل ينذرها إذا تحقق ما علق عليه يجعلها إيه؟ سائبة. الوصيلة من الغنم إذا ولدت سبعة أبطن، إذا ولدت سبعة أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرا، فإن كان السابع ذكرا ذبحوه فأكل منه الرجال والنساء. وإن كانت أنثى تركوها في الغنم. وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى. وإن كان ذكرا أو أنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى. وقالوا واصلت أخاها. وقالوا واصلت أخاها. نعم. استحيوا الذكر من أجل الأنثى. استحيون يعني تركوه ولم يذبحوه. استحيوا الذكر من أجل الأنثى وقالوا وصلت أخاها فلم يذبحوه. وكان لبن الأنثى حراما على النساء. وكان لبن الأنثى حراما على النساء. فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. بعد ذلك الحام. نعم. يعني الوصيلة من الغنم وضعت 7 أبطن مش كده ولا كم؟ 7 أبطن. ينظروا في البطن الأخيرة. إن كان ذكر ذبحوه وأكلوه. طب إن كان أنثى تركوها في الغنم. طب إن وضعت ذكر وأنثى استحيوا الذكر أي تركوه من أجل الأنثى اللي هي اتولدت معاه. وقالوا وصلت أخاه. ولكن هذه الأنثى لبنها حرام على النساء. كويس. طب إن مات بدون تذكية أكل منه الرجال والنساء. طبعا هذا كله ضلال. لذلك الله عز وجل أنكر عليهم. قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفطرون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الحام أيوة نعم كله ميتة. نعم اللي هي ها؟ ولم يد... وكان لبن الأنثى حراما على النساء فإن مات منهما شيء أكله الرجال والنساء. فإن مات منهما شيء أكله الرجال والنساء. الحام هو البعير إذا نتج من صلبه. هو البعير إذا نتج من صلبه 10 أبطن. قالوا حمي ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه. قالوا حمي ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه. حمي أي منع ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه. ولا يمنع من كلأ ولا ماء. فإذا مات أكله الرجال والنساء. فإذا مات أكله الرجال والنساء. طيب يقول وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن أبا صالح السمن حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون الخزاعي يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن لحي بن قمعة بن خندف يغر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا إنك مؤمن وهو كافر. إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام. قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبه يومئذ العماليق وهم ولد عملاق ابن لاود ابن سام ابن نوح رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التي تعبدون فقالوا نستمطر بها فتمطرنا ونستنصر بها ونستنصرها فتنصرنا فقال أفلا تعطوني منها صنما فأسيروا به إلى العار أرض العرب فيعبدونه فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. قال هشام وحدثني أبي وغيره أن إسماعيل عليه السلام لما سكن مكة وولد بها أولاده فكثروا حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العمليق ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضا وأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش فكان الذي حملهم على عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة فحيثما حل وضعوه وطافوا به كطوافهم بالبيت حبا للبيت وصبابة به الصبابة معناها الميل وهم على ذلك يعظمون البيت ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ثم عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن وكانت نزار تقول في إهلالها لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك وكان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي عمرو بن ربيعة وهو لحي بن حارثة وهو أبو خزاعة وكانت أم عمرو فهيرة بنت عمرو ابن الحارث وكان الحارث الذي يلي أمر الكعبة فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه في الولاية وقتل جرهم ببني إسماعيل فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة وتولى حجابة البيت ثم إنه مرض مرضا شديدا فقيل إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برئت الحمة هي عين ماء حارة تنبع من الأرض عين ماء حارة تنبع من الأرض إن أتيتها برأت فأتاها فاستحم فيها فبرئ ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال ما هذه فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة واتخذت العرب الأصنام فكانت أقدمها مناة وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين مكة والمدينة وكانت العرب جميعها تعظمه وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس والخزرج. قال هشام وحدثنا رجل من قريش عن أبي عبيدة بن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال كانت الأوس والخزرج ومن جاورهم من عرب أهل يثرب وغيرها يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم فإذا نفروا أتوه فحلقوا عنده رؤوسهم وأقاموا عنده لا يرون لحجهم تماما إلا بذلك وكانت مناء لهذيل وخزاعة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح ثم اتخذوا اللات للطائف وهي أحدث من مناء وكانت صخرة مربعة وكانت سدلتها من ثقيف وكانوا قد بنوا عليها وكانت قريش وجميع العرب تعظمها وبها كانت العرب تسمي زيد اللات وتيم اللات وكانت في موضع منارة المسجد الطائف اليسرى اليوم فلم تزل كذلك حتى أسلم الثقيف فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار ثم اتخذوا العزة وهي أحدث من اللات ومناء اتخذها ظالم ابن أسعد وكانت بواد من نخلة فوق ذي عرق وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منها الصوت. قال هشام وحدثني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال كانت العزة شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فقال ائت بطن نخلة فإنك ستجد ثلاث سمرات فاعضض الأولى فأتاها فعضضها فلما جاء إليه قالت هل رأيت شيئا قال لا، قال فعض للثانية فأتاها فعضضها، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فعض للثالثة فأتاها فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابها وخلفها سادنها، فقال خالد يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة، ثم عضض الشجرة وقتل السادن، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك العزة ولا عزة بعدها للعربي. قال هشام وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، وأعظمها عندهم هبل، وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب، وكان أول من نصبه خزيمة ابن مدركة ابن اليأس ابن مضر، وكان في جوف الكعبة، وكان قدامه قدح مكتوب في أحدها صريح وفي الآخر ملصق، فإذا شكوا في مولود أهدوا له هدية ثم ضربوا بالقداح، فإن خرج صريح ألحقوه وإن كان ملصقا دفعوه، وكانوا إذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفرا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده. وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا له الله أعلى وأجل، وكان لهم إساف ونائلة. قال هشام فحدث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس إن إسافا رجل من جرهم يقال له إساف ابن يعلى ونائلة بنت زيد بن جرهم، وكان يتعشق في أرض اليمن، فأقبلوا حجاجا فدخل البيت فوجد غفلة من الناس وخلوة من البيت ففجر بها في البيت فمسخا حجرين فأصبحوا فوجدوهما من مسخين فأخرجوهما فوضعهما موضعهما، فعبدتهم خزاعة وقريش ومن حد بيء البيت بعد من العرب. قال هشام لما مسخ حجرين وضع عند الكعبة ليطعظا بهما الناس، فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبد معها، وكان أحدهما ملصقا بالكعبة والآخر في موضع زمزم، فنقلت قريش الذي كان ملصقا بالكعبة إلى الآخر فكانوا يذبحون وينحرون عندهم، وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة، وكان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج، وكان له بيت بين مكة واليمن على مسيرة 7 ليال من مكة، وكانت تعظمه وتهدي إليه خثعم وبجيلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير ألا تكفيني ذا الخلصة، فصار إليه بأحمس فقاتلته خثعم وباهله فظفر بهم وهدم بيت ذي الخلصة وأضرم فيه النار فاحترق. وذو الخلص اليوم عتبة باب مسجد تبالة، وكان لدوس صنم يقال له ذو الكفين، فلما أسلموا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو فحرقهم، وكان لبني الحارث بن يشكو صنم يقال له ذو الشر، وكان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام يقال له الأقيصر، وكان نمزين صنم يقال له نهم وبه كانت تسمى عبد نهم، وكان لعنز صنم يقال له سعير، وكان لطيء صنم يقال له الفلس، وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به. قال ابن إسحاق وكان لخولان صنم يقال له عم أنس بأرض خولان يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله بزعمهم، فما دخل في حق الله من حق عم أنس صدوه عليه، وما دخل في حق الصنم من حق الله الذي سموه له تركوه له، وفيهم أنزل الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى قوله ساء ما يحكمون. قال ابن إسحاق وكان لبني ملكان بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة صنم يقال له سعد صخر بفلات من الأرض طويلة، فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه ابتغاء بركته فيما يزعم، فلما رأته الإبل وكان يهرق عليه الدماء نفرت منه فذهبت في كل وجه فغضب ربها، فأخذ حجرا فرماه به ثم قال لا بارك الله فيك نفرت عني إبلي، ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. هذه الفطرة السليمة التي تصل إلى توحيد المولى عز وجل بدون شيء. قال ابن إسحاق وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منى، فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة وكانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة فيها عضرات الناس منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة. قال ثم يعدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمسى ونام عدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك. فيعدو فيلتمسه فيجدوه به مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه. فيعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به ذلك. فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له والله إني لأعلم من يصنع بك ما ترى فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من أبار بني سلمة فيها عضر من عضر الناس وغدا عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبع حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قوم فأسلم وحسن إسلامه. فقال حين أسلم وعرف من الله وعرف من الله ما عرف وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره ويشكر الله إذا أنقذه مما كان فيه من العمى والضلال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. أف لملقاك إلها مستد الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين هو الذي أنقذنا من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. قال ابن إسحاق واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح به وإذا قدم من سفر تمسح به فيكون آخر عهده وأول عهده به. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب يهدى لها كما يهدى للكعبة ويطاف بها كما يطاف بالكعبة وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذها ربا وجعل الثلاثة أثافي لقدره. أثافي يعني قطعة يوضع عليها القدر إذا أرادوا أن ينضجوا فيه طعاما. ثلاثة أحجار مرتفعة ومن أجل هذا يقولون ثالثة الأثافي. فإذا ارتحل تركه فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك. قال حنبل حدثنا عسر بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار. قال وكنا نعبد الحجر في الجاهلية فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به. وقال أبو رجاء أيضا كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده وكنا نعمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا ربا. قال فخرجنا على كل صعب وذلول. كلمة كل صعب وذلول مثل من أمثال العرب يقال إذا نزل بهم أمر فهرعوا إليه فركبوا كل ذلول من الإبل وكل صعب منها. فهمت؟ ركبوا كل صعب وذلول أي من الإبل. ليه؟ نزل بهم أمر شديد فأرادوا أن يخرجوا صراعا. والمتعارف أن الرجل حينما يخرج يركب الدلول اللي هو الإيه؟ السهل. أما إذا ركب الصعب فدليل على أمر حل به. أدي معنى كلمة فخرجنا على كل صعب وذلول فبينما نحن كذلك نطبع إذا نحن بمناد يد إن قد وجدنا ربكم أو شبههم فإذا حجر فنحرنا عليه الجزر. وقال محمد بن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا الحجاج بن صفوان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب قال عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة قال كنت امرأ ممن عبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم إلى فيخرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصف ثلاثة لقدريب ويجعل أحسنها إلها يعبده ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما فجعل يطعن بسية قوسه في وجوهها وعيونها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهي تتساقط على رؤوسها ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. طبعا ابن القيم رحمه الله شرح هذا شرحا مفصلا نقلا عن أهل العلم وحتى نعلم يقينا أن الإنسان إذا ترك التوحيد وترك عبادة الله عز وجل سيعبد أخس خلق الله وهي الحجارة والأصنام. وانظر إليهم وهم يقولون فإن لم نجد حجرا جمعنا حثية من رمل ثم أتوا بشاء فحلبوها ثم طافوا حولها. وفي رواية كانوا يعبدون صنما من عجوة فإذا جاع أحدهم أكله ثم يأتي بعجوة أخرى ليعبده. فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة التوحيد ونسأله أن يحسن لنا الخاتمة لنا ولكم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.